وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، وهي أي العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ. العدة كما سمعنا هي تربص من فارقت زوجها، تتربص أي تمنع من الزواج حتى تنتهي المدة المحددة شرعا بطلاق أو خلع أو فسخ، هذا في حال الحياة. الوفاة أمرها ظاهر، وفي حال الحياة تفارقه إما بطلاق أو بفسخ أو بخلع. والمعروف الفرق بين الخلع والفسخ، يعني كلها من جهة الحاكم، الفسخ والخلع. الخلع يكون بإيش؟ بمال تبذله الزوجة، والفسخ يكون بسبب إما عيب في الزوج أو مشاء أو شرط، تكون مرأة قد شرط عليه شرطا فأبى أن يوفي به، فيكون يفسخ النكاح إذا وجد سبب للفسخ. إذن إذا فارقت زوجها فهي مأمورة بالتربص. والعدة ليست هي لأجل براءة الرحم فقط، هذا أحد الحكم أو إحدى الحكم، لكن في حكم أخر. فالمرأة ممنوعة من النكاح إذا فارقت زوجها بموت أو بطلاق أو نحوه، ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، هذا لا شك أن علة صحيحة، لكن هناك علل أخرى، هناك علل أخرى. لذلك العدة ثلاث حيض، مع أن الرحم تتبين مراته بحيضة واحدة، لكن من الحكم أن يعظم أمر النكاح حتى لا تساهل المرأة في طلب الخلع أو الفسخ بدون سبب، فهذا تطويل العدة لتعظيم أمر النكاح، وأنه ليس كالبيع والشراء، إنسان يشتري السلعة اليوم بيعها في نفس اليوم، يشتريها المشتري يستعملها في نفس اليوم، فهذا ميثاق قليل. فإذا حصل فسخ لهذا العقد الغليظ فتكون له آثار طويلة المدى. بعض الشيء تستمر ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر إذا كان بوفاة. فإذا من الحكم الأولى العلم براءة الرحم لأنها تختلط المياه، الحكمة الثانية تعظيم أمر النكاح، الحكمة الثالثة تطويل المدة لأجل الرجعة، وذلك في الطلاق الرجعي يعطى الرجل فرصة، يعطى ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض من أجل يراجع نفسه، لأنه قد يكون الطلاق بسبب غضب أو عيب معين. فإذا حصل الطلاق وندمت الزوجة ربما أنها تغير هذا العيب وتعدل ذلك الخطأ، وقد يندم الرجل بعد شهر شهرين ويرجع، يكون عنده فرصة للرجعة. إذا ليس العلة هي فقط براءة الرحم. ثم شرع المؤلف رحمه الله يبين أنواع العدد. قال: والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطو أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذا عدة الوفاة عامة لكل الزوجات على أي حال كان الزوج، سواء كان الزوج صغيرا لا يطأ أو كان كبيرا، سواء كانت الزوجة صغيرة لا يطأ مثلها أو كانت كبيرة. إذن هذه عدة واجبة مطلقا، لا تقيد بقيد لعموم الآية. والذين، هذا اسم موصول من صيغ العموم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فليس هناك قيد، بل العدة عامة لكل زوجة توفي عنها زوجها مهما كان حال الزوج، إذا ما في استثناء، بخلاف عدة الطلاق سيأتي أن هناك استثناء فيها. أما عدة الوفاة فلا استثناء لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم أي من المسلمين ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن لا يتزوجن وتمنع من الزينة 4 أشهر و10. عدة الوفاة أشد من عدة الطلاق، عدة الوفاة أطول من جهة المدة أطول، ومن جهة الزينة فيها تشديد، فإن المتوفى عنها تمنع من الزينة مطلقا جميع أنواع الزينة من الطيب والكحل والحلي والخضاب واللباس الجميل، كل أنواع الزينة ممنوعة منها بخلاف المطلقة سواء كانت رجعية أو باينا فإن لا تمنع من الزينة بخلاف المتوفى عنها، فإن ممنوعة من الزينة وتبقى في البيت الذي مات فيه زوجها كما تقدم. عدة الوفاة أشد. ذكر علماء حكمة من ذلك، قالوا لأن المطلق حي، ولو أن المرأة تزوجت في عدته لدافع عن نفسه لأن فراش له، لا تزال فراشا له، فلو تزوجت لأنكر عليه ودافع عن فراشه، أرضى أن تتزوج في عدته أنه لو حملت ينسب إليه فيدافع عن فراشه، فلا تزال زوجة له حتى تنتهي العدة. أما الميت فإنه قد مضى إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الدفاع عن فراشه، فطول العدة وشدد فيها، كانت سنة في الأول، كانت سنة. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول. كانت العدة سنة ثم نسخت بأربعة أشهر في الآية الأخرى التي ذكرها مؤلفنا. 4 أشهر و10. متى تبتدئ 4؟ هل تبتدئ من موت الزوج أم من علم الزوجة؟ خبر ما جاء إلا بعد شهر، جاء بعد 2، جاء بعد 4، جاء بعد 6، قد يموت الزوج في سفر ولا يأتي الخبر إلا بعد مدة، فمن أين تبدأ العدة؟ من الوفاة لا من علم الزوجة. لو جاء الخبر بعد 6 أشهر في الحكم تقول انتهت العدة. طيب ما حدت، ما تركت الطيب والزينة وكذا؟ يقول ليس من شرط العدة الإحداد، الإحداد واجب في العدة، فإذا علمت وجب عليه الامتناع، وإذا لم تعلم فليست بآثمة لعدم العلم، والعدة تمضي سواء حادت أم لم تحاد. طيب هذه 4 أشهر تحسب منين؟ نقول من الساعة التي مات فيها الزوج، مات ظهر يوم السبت، نحسب من ظهر يوم السبت، إذا نحسب من الظهر إلى الظهر إلى ظهر، ولا نترك السبت لأنه يختلف، نقول ظهر يوم 5 من هذا الشهر. متى يتم شهر؟ الظهر يوم 5 من الشهر الثاني، هذا شهر على القول الراجح، ولا ننظر إلى العدد 30، ننظر إلى الشهر هل هو تام أو ناقص على حسب الشهر. إذا مر من 5 الظهر إلى 5 الظهر من الشهر الثاني قد مر شهر، ثم 2، 3، 4 ثم 10 أيام فتنتهي العدة في يعني مات زوجها الظهر يوم 5 من شهر محرم، تنتهي العدة متى؟ من ظهر اليوم 15 من شهر صفر إلى صفر ربيع أول ربيع ثاني جماد أول، تنتهي العدة ظهر اليوم 15 من شهر جماد الأولى، لأنه مرت 4 أشهر و10 أيام. هنا في الآية يقول: وعشرة تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 10 الآن تمييز، المميز ما هو؟ 10 إيش؟ أيام ولا ليالي؟ ولا ليالي؟ ليالي، لأن لو كانت أيام لقال 10، لأن 10 يوافق المعدود، عشرة يوافق المعدود، إذن عشرة أي عشر ليالي. طيب هل الليلة فقط يعني تتربص الليلة العاشرة فقط ولا اليوم اللي بعدها؟ نقول اليوم اللي بعدها. وإذا أطلقت الليلة فيراد بها اليوم، لليوم تابع تابع. إذا قيل يوم المراد يوم وليلة، إذا قيل ليلة المراد مع يومها، وهذا معروف كما في قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. والآية الثانية في سورة مريم ثلاثة ليال سوية، ثلاثة ليال سوية. إذن في سورة آل عمران ذكر الأيام دون الليالي، في سورة مريم ذكر الليالي دون الأيام، فيدل على أنه إذا ذكرت الأيام فالليالي تبع، إذا ذكرت الليالي فالأيام تبع. إذا لا تنتهي العدة إلا بمرور الأيام مع الليالي 24 ساعة، فليس المراد الليلة فقط، لابد يكون معها اليوم. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، ايش معنى كل الحمل؟ ايش المراد بكل الحمل؟ يعني إذا كانت حاملا بتوأم فالعدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني، لا تنتهي بوضع الأول، لو وضعت الأول اليوم ثم وضعت الثاني بعد يعني صار بين الأول والثاني يوم أو يومين أو أكثر، فإنها لا يحل أن تتزوج بعد وضع الأول، لا تنتهي العدة إلا بوضع الثاني. ما هو الدليل؟ نقول نفس الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كيف نأخذ من الآية؟ كيف نأخذ من الآية؟ نقول حمل نكرة مضافة، والنكرة إذا أضيفت تعم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة نكرة مضافة فتعم جميع النعم. إذن هنا حملهن، فحمله النكرة مضافة فتعم كل ما في بطنها من حمل، فلا تنتهي العدة إلا بوضع جميع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين. ما هما الأجلين؟ وضع الحمل والأربعة أشهر العشر. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن لا تنتهي العدة إلا بالأطول، يعني لو فرض أنه مات ميت عن امرأة حامل ووضعت بعد شهرين تخرج العدة على قول ابن عباس أم لا؟ ما تخرج، تكمل الأربعة والعشر. وضعت بعد ستة أشهر هل تنتهي بمرور أربعة وعشر؟ لا، نأخذ بالأطول الحمل، لأن الحمل ستة وهذه أربعة وعشر، فتعتد بالأطول. هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، لكن يعتذر عنه ويحتج به لأنه خالف النص. ما هو النص؟ حديث سبيعة وهو في الصحيحين أنها رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها فتجملت للخطاب، يعني فهمت أن انتهت العدة تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك يعني من أقاربها، قال ما لي أراك متزينة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قال فجمعت علي ثيابي حين قال ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب رحمه الله فلا أرى بأسا أن تتزوج وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجه حتى تطهر. إذن حديث سبيعة نص صحيح صريح في أنها لا تعتد أطول الأجلين، وإنما تنتهي العدة بوضع الحمل ولو بعد ساعة ولو بعد لحظة من موت الزوج. إذا وضعت الحمل بعد موت الزوج فقد انتهت العدة. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. هذا جواب على سؤال لو قال قائل: إذا سقط الحمل، يعني ما ولدته حيا، سقط ميتا، سقط المعروف يسمى السقط، مات الزوج ثم أسقطت الزوجة بعد موت زوجها، فهل تنتهي العدة بالسقط أو لا بد أن يخرج حيا؟ الجواب ما ذكر المؤلف أن ينظر في هذا السقط، إن كان تبين في خلق الإنسان من رأس ويد وقدم أو رجل فالعدة تنتهي. وإذا أسقطت قطعة لحم لا يتبين فيها خلق الإنسان فإنها لا تنتهي العدة وترجع إلى الأربعة الأشهر والعشر. يعني هذا هو الضابط، بغض النظر عن نفخ الروح، سواء نفخت الروح أم لم تنفخ، ما ننظر لنفخ الروح، ننظر في هذا الذي سقط، إن كان في رأس ويدان ورجلان، يعني من رأى يرى صورة إنسان فإنها تنتهي العدة وإلا فلا. قال ابن منذر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكر في الشرح ولد. كثير من العامة إذا قيل ولد لا يفهم منها إلا الذكر، هذا غير صحيح، يعني في اللغة الولد يشمل الذكر والأنثى، إذا علم أنه ولد يعني أنه إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، أو لم يتبين، المهم أنه تبين الرأس واليدان والرجلان، سواء تبين الجنس أم لم يتبين هذا ليس بشرط، المهم أن يعرف أنه إنسان. قال: وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. هذا واضح، إذا كانت يعني المتوفى عنها ليست حاملا فإنها إذا كانت حرة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، والحيض ليس له اعتبار سواء حاضت في كل شهر مرة أو أكثر، أو لم تحض إلا في الشهرين مرة، أو لم تحض مطلقا، فلا علاقة للحيض بعدة الوفاة. وعدة الأمة نصفها شهران وخمس ليال في قول عامة أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. عدة الطلاق سيأتينا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه وابن عمر أن عدة الأمة حيضتان، وسيأتينا لأن الحيض لا تتنصف، وإلا النصف حيض ونصف، لكن الحيض لا يتنصف، فجعل الصحابة رضي الله عنهم حيضتين، فمدام أن عدة الطلاق تتنصف فكذلك عدة الوفاة. وهذا ليس فيه دليل من كتاب أو سنة يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث ضعيف في عدة الطلاق، لكنه شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على هذا، لا يعرف مخالف في أن عدة المطلقة الأمة حيضتان، فقيس عليها عدة الوفاة. فدام أنه اعتبر حال الأمة في تنصيف عدة الطلاق فكذلك في عدة الوفاة. ومن العلماء ذهب إلى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة، لكن هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة. هذا واضح، إذا مات زوج الرجعية، شخص طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم مات في أثناء العدة، مضى حيضة أو حيضتان ثم مات الزوج، هل تكمل ما بقي من الحيض؟ الجواب لا، تستأنف عدة الوفاة لأنها زوجة، هذا معروف. الرجعية زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات. إذا نقول تستأنف عدة المتوفى عنها، لأنه يصدق عليها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الرجعية زوجة، إذا يصدق عليها هذا وتدخل في عموم الآية. طيب كلمة استأنفت عدة الوفاة، إيش معنى استأنفت؟ كثير من الناس يفهمها خطأ، يقول استأنف يعني يفهمها أكمل، نستأنف الدراسة أو نستأنف كذا يعني نكمل، هذا صحيح. استأنف يعني ابتدأ، مخرج من الأنف، والأنف يكون في بداية الوجه وفي بداية القامة في أعلى القامة، فمأخوذ من الأنف. استأنفت عدة الطلاق أي ابتدأت عدة الطلاق، وتلغى يلغى ما مضى، اعتدت حيضة حيضتين هذه تلغى وتبدأ عدة جديدة من حين توفي زوجها. حكاه ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإلاؤه، ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية منه. البائن واضح أنها أجنبية، ولذلك لا سكن لها ولا نفقة. إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات خرجت من البيت، لأنه لا رجعة له عليها وليست زوجة، يحرم بقاؤها عنده لأنها صارت أجنبية بالطلقة الثالثة. لكن تعتد لحماية عبارات الرحم وتعظيم أمر الزواج كما تقدم، لكن لا علاقة له بها. طلقة الثالثة فقد بانت منه صارت أجنبية. طيب الميراث، بالنسبة للميراث الرجعية لو مات زوجة ترث ولا ما ترث؟ نقول ترث، أنا زوجة ترث. طيب البائن إذا مات زوجها في عدة الطلاق هل ترث زوجها أم لا؟ الأصل أنها ما ترث إلا إذا طلقها متهما بحرمانها من الميراث، كما لو طلقها في مرض الموت المخوف، يعني لما مرض مرضا شديدا طلقها الطلقة الثالثة، هذا في مظنة إيش؟ أنه أراد حرمانها من الميراث. فإذا مات في مرضه هذا فإننا نورثها كما فعل عثمان رضي الله عنه، نورثها منه. لكن هل تعتد عدة الوفاة؟ إذا ورثناها هل يلزم منها تعتد عدة الوفاة ولا هذا الشيء وهذا الشيء؟ نقول لا يلزم، هذا الشيء وهذا شيء آخر. فورثناها منه معاملة له بنقيض قصده، لا لأنها زوجة، هي باعنة الآن أجنبية، لكن ورث عثمان رضي الله عنه معاملة له بنقيض قصده لأنه أراد حرمانها من الميراث. دلت على ذلك القرائن، لأنه طلقها في مرض الموت فترث لا لأنها زوجة لكن لأجل معاملة بنقيض قصده. نقول نعم هي أجنبية وترث، لأنه قد يقول هذا قائل هذا تناقض، كيف تقول هي أجنبية لا تعتد عدة الوفاة وترث؟ هذا تناقض، إما تجعلها زوجة ترث وتعتد أو تجعلها أجنبية لا ترث ولا تعتد. لا نقول يمكن فرق بين هذه الأحكام، الأصل أنها لا ترث لكن ورثت تأديبا أو عقوبة له لأنه عصى بهذا الطلاق الذي نوى بهذه النية السيئة وهي حرمان من الميراث. ثم قال والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة لا تعتد بالإجماع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المراد بالنكاح من العقد، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن هذه لا خلاف فيها، أن الشخص إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، يعني قبل المسيس اللي هو الجماع أو قبل الخلوة، فإنه لا عدة له عليها وتبين بهذه الطلقة. إذا طلقها بانت بينونة صغرى، طلقها طلقة واحدة بانت بينونة صغرى. إذن هذا نص الآية ولا خلاف فيه. قال إلا إن خلا بها ولو لم يمسها، ولو لم يمسها هذه شرط خلاف، فتجب العدة بالخلوة لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن عوف قال: قضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا ضعيف منقطع، لأن زرارة هذا لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ثبت عن ثلاثة من الصحابة، اثنين من الخلفاء الراشدين عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، أنه إذا خلى بها، إذا خلى بها يعني دخل عليها في غرفة وأغلق الباب أو أرخى الستر، فإن العدة تجب سواء جامعها أم لم يجامع. طيب إذا قال قال كيف تجب العدة مع أنه لم يمسها؟ كيف أوجبها الصحابة رضي الله عنه بمجرد الخلوة مع أنه لم يجامع؟ أقول لأن الخلوة مظنة المسيس، الخلوة مظنة المسيس، الإنسان دخل بزوجته والرغبة قائمة وليس هناك مانع، هذه امرأته حلاله وأغلق الباب، فما المانع من الجماع؟ وقد يدعي أنه ما مسها من أجل أن لا تنصف المهر مثلا، وهي تدعي أنه لم يمسها من أجل أن لا تعتد حتى تتزوج بعد ذلك، فكل متهم بادعاء عدم المسيس، لأن الزوج له مصلحة في عدم تقرر المهر، لأنه إذا مسها تقرر المهر، فيدعي أنه ما مسها من أجل أن لا يتقرر المهر كاملا، وهي تدعي أنه ما مسها من أجل أن لا تعتد. فنقول المظنة، مظنة الشيء تلحق به، فالمظنة كافية في ثبوت الحكم، ولا سيما القضى به اثنان من الخلفاء الراشدين ابن مسعود رضي الله عن الجميع. إذن إذا خلى بها وجبت العدة. طيب لو استمتع بها بدون خلوة، يعني بعض الناس بعض السفلة قد يقبل زوجته أمام الحاضرين من النساء أو من الأقارب وكذا، إذا جلس معها بجوارها في الكرسي ومع وجود بعض الناس قد يقبلها مثلا أو يمسها بأي نوع من الاستمتاع أمام الحاضرين، يعني لو قدر أنه وقع استمتع بها بدون خلوة، هل تثبت العدة ويتقرر المهر أم أنه لابد من إما الجماع أو الخلوة؟ نقول لا يتقرر المهر ولا تثبت العدة بمجرد الاستمتاع أمام الحاضرين، يعني واضح كل يرى أنه ما جمعها، والمقصود من العدة براءة الرحم، إذا يعني من الحكم براءة الرحم، وهنا ليس هناك جماع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المراد بالمسيس الجماع، أن الله تعالى حيي يكني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا القبلة وما شابهها إذا كانت يعني على ملأ من الناس بدون خلوة فإنه لا توجب العدة، إذا العدة لا تجب إلا بالخلوة أو المسيس. لو قدر أنه جامع أمام صبيان مثلا أمام حاضرين مثلا، يعني هذا يندر أن يقع، لكن لو قدر أنه حصل جماع ولو أمام أحد فإنها تجب العدة، العدة تجب إما بالمسيس مطلقا أو بالخلوة سواء كان معها جماع أم لا، أو وطئها وكان ممن يطأ مثله. من هو الذي يطأ مثله عند الفقهاء؟ ابن كم؟ ابن عشر، إذا تم له عشر ودخل في الحادي عشرة، هذا مر معنا فيما مضى. ما هو الدليل؟ مروا أولادكم الصلاة وأبناءه سبع واضربوهم عليها وهو ابناءه عشر وإيش؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر بالتفريق لأنه مظنة البلوغ، لأن تمام العاشرة مظنة البلوغ وحصول أو وجود الفتنة بين الأولاد ولو كانوا إخوة. إذن هذا هو الدليل على أن من تم له عشر فإنه مظنة البلوغ فيكون وطئه معتبرا أو وطئها وكان من يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع. ما هو الدليل على بنت تسع؟ قول عائشة أن الجارية إذا بلغت تسعا فهي امرأة، لكن هذا ضعيف، مشهور عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف لا يثبت. التسع ما عليها دليل، الله أعلم، تسع هذه ما عليها دليل إلا قول عائشة رضي الله عنها، وقول عائشة هذا ضعيف. طيب لو قال دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة دخل بها وهي بنت تسع، هل يصلح دليلا؟ والله أعلم، هذا محتمل، ليس من شرط الدخول الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زوجات غيرها، فليس من شرط الدخول حصول الوطن، فلا أعلم دليلا يعني واضح صحيح يدل على هذا التحديد بالنسبة للأنثى. قال فأوطئها وكان من يطع مثله ويوطع مثلها وهو ابن عشر وبنته تسع فعليها العدة بالإجماع لقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة، ما قال يعني أنه يحصل به الحمل، لا مظنة، مثل السفر، السفر يجوز فيه القصر لأنه إيش العلة؟ مظنة المشقة، يعني ليس بشرط أن توجد المشقة، تكفي المظنة، فالمظنة كافي لتعليق الحكم. فكذلك هنا لأن جماع ابن عشر لبنت تسع مظنة اشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه، فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطئ لتيقن براءة الرحم من الحمل. يعني هذا المشهور من المذهب، المسألة تخلو من خلاف، لكن هذا المشهور قاسوه على إيش؟ على من طلق قبل الدخول، بخلاف الوفاة فليس فيه استثناء، لكن بالنسبة للطلاق الله جل وعلا استثنى صورة من صور الطلاق، استثناها من العدة كما تقدم في آية الأحزاب، أي الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأنه ما مسها وليس هناك حمل ولا اشتغال الرحم أيضا، ثم أنه ليس بينهم عشرة حتى يطول الوقت للمراجعة، يعني إلى الآن ما دخل بها ولا حصل بينه وبينها شيء، لا محبة ولا مودة ولا عشرة ولا ولد ولا وطئ، فليس هناك حكمة، يعني لم يبقى شيء من حكم تطويل العدة فتبين في بمجرد الطلاق. هذا قسوا عليه، قالوا إذا جامع ابن مثلا سبع أو ابن ثمان أو تسع قد يجامع، يعني يجد رغبة ويجامع، لكنه دون العشر ثم يطلق فإنه لا عدة، لأننا نعلم يقينا أن الرحم بريء. طيب لو قال إذا طلق العنين الذي لا شهوة له، العنين معروف الذي لا ينتصب ذكره ولا يجامع، أو المجبوب المنقطع ذكره، لكن المجبوب يقولون قد تحمل امرأته لأنه قد يساحق فينزل مني ولو كان مجبوبا فيصل إلى الرحم فتحمل، لكن نترك المجبوب لأنه مظنة الحمل موجودة، لكن لو أخذنا العنين أو الشيخ الكبير الهرم الذي قطع شهوته، إذا عللنا بهذا فيلزمنا أن نلحق كل من لا يجامع إما لمرض كالعنين أو لكبر فنقول لا عدة، وهذا المعروف أن العنين تعتد امرأته، المرأة عليه العدة، على كل حال هذا الحكم في نظر، وعموم النصوص تدل على أن العدة تجب في الطلاق مطلقا إلا ما استثني وهو طلاق قبل الدخول، أما ما من دخل فإن تدخل في عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أشهر و10. وليست العلة هي مجرد براءة الرحم، لو قلنا العلة هي براءة الرحم فقط لقلنا هذا صحيح، نطرد هذه العلة، نقول كل من لا يجامع فلا عدة على امرأتي للعلم أو للتيقن من براءة الرحم، وهذا نطرده في الإناء. لو أن شخصا عنده أمة وهو عنين، معروف أنه عنين، أو شيخ هرم كبير عنده أمة وباعها، هل يجب على المشتري يستبرئها؟ الجواب لا. أو أمة عند امرأة باعتها امرأة، هل يجب على المشتري الاستبراء؟ الجواب لا، لأن الاستبراء حكمته وحيدة وهي العلم براءة الرحم فقط. فإذا علمنا أن الرحم بريء فإنه لا حاجة للاستبراء، لكن بالنسبة لعدة الطلاق ففيها حكم أخر ليست هي مجرد براءة الرحم. يعني الجزم بأن من لا يجامع لا عدة على زوجته ولو بعد الدخول فإن هذا فيه نظر ومخالف للعموم وليست محل إجماع، فالأصل العموم ولا نخرج صورة إلا بدليل. ومن أخرج الصغير وأبقى العنين فإنه يتناقض، الصورة واحدة، العلة موجودة بهذا وهذا، فكيف يخرج واحدا ويدع الآخر والعلة واحدة؟ نقول هناك علة أخرى، العنين لو طلق نقول فيه عدة، لماذا؟ صحيح أن المرأة ما حملت، نجزم أنها لم تحمل، لكن لماذا العدة؟ لما بينهما من العشرة، بينهما من العشرة، وأنه قد يندم ويطلب المراجعة، والزوجة قد تريده، الزوجة أيضا قد تريده، قد تكون امرأة كبيرة لا تطلب الجماع أو مريضة أو ما شابه ذلك، فما في مانع أنه يندم ويرجع، والمرأة أيضا تريد هذا الزوج. كذلك الكبير لو طلق شخص فوق 80 أو 90 ومعلوم أنه قد ذهبت شهوته، طلق امرأته بعد ذهاب الشهوة، تبين في الحال، نتيقن لم تحمل لأن هذا شخص كبير، فنقول لو ليس المراد براءته. واليائسة والصغيرة إذا طلقت عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة، كم العدة؟ 3 أشهر، نص القرآن، مع أننا نجزم ببراءة الرحم، يعني نقول براءة الرحم ليست هي العلة الوحيدة حتى نقول أنه لا عدة إذا علم براءة الرحم. إن المؤلف يقول فإن وطئ ابن دون 10 أو وطئت بنت دون 9 فلا عدة لذلك الوط للتيقن أو لتيقن براءة الرحم من الحمل. إذا نقول الصغيرة ما عليها عدة، والله تعالى يقول والذين، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، واليائسة من الحيض لا تحمل فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض، التي لا تحيض تحمل ولا ما تحمل؟ ما تحمل، ومع ذلك إذا طلقت فعليها عدة وتكون 3 أشهر. ثم قال وعدتها أي المطلقة إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة. إذن آية وضع الحمل على عمومها تشمل الوفاة، تشمل الطلاق، وتشمل كل مفارقة، سواء كان وفاة أو طلاق أو فسخ أو خلع، فإنها تشمل الجميع. إذا وضعت الحمل انتهت العدة، سواء كانت في حال وفاة أو حياة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة 3 أو المتوفى عنها؟ فقال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها. رواه أحمد الدارقطني، قال في الحاشية ضعيف. وعن زبيد بن عوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنهما أي عن الزبير وعن أم كلثوم، فقالت لي أي قالت أم كلثوم للزبير رضي الله عنهما وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة ثم خرج للصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه والمحشي سند صحيح. إذن هذا من الأدلة على أن من الأدلة على أن وضع الحمل تنتهي بالعدة سواء كانت يعني ولو كانت من طلاق. وذلك يسميه الفقهاء إيش يسمونه وضع الحمل إيش أم العدد، يعني يقضي على جميع العدد، يقضي على عدة الوفاة اللي 14، يقضي على عدة الطلاق 3 حيض، على عدة اليائس 3 أشهر، كل العدد يقضي عليها وضع الحمل. إذا كانت حاملا فأجله وضع الحمل أيا كانت، ولذلك سميها بهذا الاسم أم العدد. نقف على قوله وإن لم تكن حاملا إلى آخره. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.